نعم سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب الأذان من كتاب الصلاة، وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وهذا الحديث له سبب، وهو أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ومعه شبابة، يعني بعض الشباب ممن هو في سنه. قال: فمكثنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نحو 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما. فلما رأى أنا قد اشتقنا إلى أهلينا قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث ومن معه: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم، في هذا دليل فيما يتعلق بالتربية، وهي أنه ينبغي على المربي أن يعلم أولاً ثم يؤدب ثانياً، لأنه إذا علم أقام الحجة، بخلاف الذين يؤدبون حتى مع الجهل، فأنت من تتولى رعايته والعناية به والولاية عليه، يجب عليك أولاً أن تعلم من الصغار وغيرهم، أن تعلمهم، ثم إذا حصلت منهم المخالفة فيما علمتهم وأقمت عليهم الحجة فحينئذ تؤدبهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا الحديث دل على مسائل، منها أولا وجوب الأذان، لقوله: إذا حضرت الصلاة فليؤذن، واللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الأذان فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فليؤذن أحدكم، ولم يقل فأذنوا، لو كان فرض عين لقال فأذنوا، فلما قال أحدكم دل ذلك على أن الأذان فرض كفاية وليس فرض عين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن فرض الكفاية يخاطب به الجميع ابتداء، فالخطاب في فرض الكفاية يخاطب به الجميع ابتداء، ثم إذا قام بهذه الكفاية من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وبذلك يشترك فرض العين وفرض الكفاية، ففرض العين وفرض الكفاية يشتركان في أن الخطاب فيهما موجه إلى الجميع، ولكن يفترقان في ثاني حال، وهو أن فرض الكفاية لا بد من فعله من كل أحد بعينه، أن فرض العين لا بد من فعله من كل أحد بعينه، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي فإنه يسقط الإثم عن الباقين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الأذان لا يصح قبل الوقت، لقوله إذا حضرت الصلاة، وحضور الصلاة إنما يكون بعد دخول الوقت. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الأذان تابع للصلاة، وعلى هذا فلو فرض أن جماعة في غير البلد أرادوا أن يؤخروا الصلاة عن أول الوقت، فالسنة أن يكون الأذان عند فعلهم الصلاة، لأن الأذان تابع للصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الأذان لا يصح إلا من واحد، لقوله فليؤذن لكم أحدكم، فيشترط في صحة الأذان أن يتولاه شخص واحد. فلو فرض أن مؤذنا أذن ثم أصابته علة أو أغمي عليه فلا يجزئ لو قام شخص وأتم الأذان بعده. فلو فرضنا مثلا أن مؤذنا أذن ولما بلغ قوله حي على الصلاة سقط مغمى عليه، فجاء شخص وأتم الأذان وقال حي على الصلاة حي على الفلاح إلى آخر الأذان، فإن هذا لا يصح، لأن الأذان عبادة واحدة فلا بد أن يتولاها واحد. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أنه يشترط في الأذان أن يتولاه ذكر، يعني اشتراط الذكورية في الأذان، فلا يصح الأذان من الأنثى لقوله أحدكم، والخطاب موجه إلى الذكور. ويستفاد من فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا بد من إسلام المؤذن، فيشترط أن يكون المؤذن مسلما، فغير المسلم لا يصح أذانه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فليؤذن لكم أحدكم، وهو يخاطب المسلمين. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الأذان لا يتعين في الأكبر، لا يتعين في الأكبر، وإنما يتعين في من يكون أحسن صوتا وأندى صوتا، لقوله عليه الصلاة والسلام أحدكم. فالمراعى في الأذان من كان حسن الصوت، حسن الأداء، قوي الصوت، ولو كان أصغر القوم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا من فوائده أن الواحد، أن الشخص الواحد لا يجب عليه الأذان، بمعنى أن الإنسان إذا كان وحده فإنه لا يجب عليه أن يؤذن، وإنما يجب الأذان على الجماعة فقط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فليؤذن لكم أحدكم. ومن يستفاد أيضا من هذا الحديث أنه لا بد في الأذان من إسماع المأمومين أو من ينادي لهم الأذان، أنه يشترط في صحة الأذان أن يسمع من يقصدهم بالأذان الأذان، فلو لم يسمع الناس الأذان فإن هذا الأذان لا يصح، فلا بد حتى ولو كانوا جماعة محصورين لا بد أن يسمعهم الأذان. فلو فرض مثلا أن جماعة خرجوا إلى البر، 10 أشخاص خرجوا إلى البر، ثم إن واحدا منهم جلس في المخيم والباقون ذهبوا يتنزهون ويتمشون، فلما حضر وقت الأذان أذن هذا الواحد الذي في هذا المخيم مع أن رفقته ليسوا عنده ولا يسمعون، فإن هذا الأذان لا يصح بالنسبة للجماعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فليؤذن لكم، وهو أذن لنفسه ولم يؤذن لهم. إذن لا بد في الأذان من إسماع المأمومين، من إسماع الناس، إلا إذا كان المانع، إذا كان المانع من عدم السماع أصوات أو غير ذلك. يعني إذا كان المانع من عدم سماع الأذان ليس البعد وإنما حائل، لو زال لسمعوا الأذان، كما لو قدر أن الناس مثلا في بيوتهم لا يسمعون الأذان، لكن لو فتح أحدهم النافذة أو فتح الباب لسمع الأذان، فحينئذ يكون الأذان صحيحا. ويستفاد منه مستفاد من هذا الحديث أيضا أن إجابة المؤذن غير واجبة، بمعنى أنه لا تجب إجابة المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل وليجب السامعون. ولو كانت إجابة المؤذن واجبة لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. ويستدل أيضا بهذا الحديث على مشروعية تعلم أدلة القبلة، لأجل أن مشروعية تعلم أدلة الوقت، يعني الأدلة التي يستدل بها على وقت الصلاة، لأجل أن يؤذن في الوقت. والأدلة التي يستدل بها على الوقت كثيرة، ومن أشهرها في وقتنا الحاضر ما من الله عز وجل به على الناس من هذه الساعات وهذه الأجهزة التي تعين الإنسان على معرفة الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه.
يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر. قول إذا أذنت أي إذا شرعت في الأذان، لأنه تقدم لنا أن الشرط الداخل على الفعل في نصوص الكتاب والسنة يرد على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل إرادة الفعل مع قرب وقوعه، فيكون المراد بإذا يعني إرادة الفعل مع قرب الوقوع. ومن أمثلته قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي أردتم القيام. الوجه الثاني أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الشروع فيه والتلبس به، ومنه حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. فقول إذا خطب ليس المراد إذا أراد أن يخطب، وإنما المراد إذا شرع في الخطبة وتلبس بها. الوجه الثالث أن يكون المراد بالشرط الداخلي على الفعل الانتهاء منه والفراغ، كقوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، يعني فرغتم. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه. فالمراد إذا شرب ليس المراد إذا أراد، وإنما المراد إذا تحقق منه الشرب. يقول عليه الصلاة والسلام لبلال: إذا أذنت فترسل. والترسل التأني والتمهل، يعني كن متأنيا متمهلا في الأذان. وإذا أقمت فاحضر، والحدر بمعنى الإسراع. واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، يعني أنه يجعل بين الأذان وبين الإقامة قدرا بقدر ما يفرغ الآكل من أكله، وذلك لأن المؤذن إذا أذن فإنه لا يؤذن لنفسه، فينبغي أن يجعل الإمام لأن الإقامة منوطة بالإمام، أن يجعل الإمام فسحة بين الأذان وبين الإقامة، فسحة يتمكن الناس فيها من التطهر للصلاة والاستعداد لها، يتمكنون من أداء السنة الراتبة إذا كانت هذه الصلاة لها سنة راتبة، يتمكنون أيضا من المشي والحضور بحيث لا يعجل فيما بين الأذان والإقامة. فالسنة أن يكون هناك زمن بين الأذان والإقامة على أقل تقدير أن بقدر صلاة ركعتين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. وفي هذا الحديث دليل على التفريق بين الأذان والإقامة، وأن الأذان والإقامة بينهما فروق. فمن الفروق بين الأذان والإقامة أولاً أن جمل الأذان أكثر من جمل الإقامة، والحكمة والله أعلم لأن الأذان لأناس بعيدين خارج المسجد، والإقامة تكون لأناس في المسجد. وثانياً أن الأذان يترسل فيه ويتأنى فيه ويتمهل فيه لأنه يؤذن وينادي أناساً خارج المسجد، بخلاف الإقامة فإنه يحضرها حدراً، يعني يسلع فيها، لأن الإقامة لأناس قد حضروا وانتظروا الصلاة. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإمام أو من له ولاية أن يوجه الأئمة والمؤذنين إلى ما يوافق الشرع، فيشرع لمن له السلطة والولاية في تعيين المؤذنين أن يوجههم وأن يدلهم ويرشدهم إلى ما فيه موافقة للشرع. ومنها من فوائد هذا الحديث مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة كما سبق. وأهم شيء في هذا الفصل أن يكون الإمام منضبطا في الوقت بحيث لا يغرر بالمأمومين، لأن بعض الأئمة يختلف توقيته في الصلاة، فتارة يقدم وتارة يؤخر وتارة يكون وسطا، وهذا مما يكون سببا في أولا فوت الجماعة، فوت صلاة الجماعة بالنسبة للمأمومين، وثانيا في نفور الناس عن الصلاة في المسجد، لأن أعظم سبب يرغب الناس في أن يصلوا في هذا المسجد أو هذا المسجد هو انضباط الإمام في الحضور وانضباطه في الوقت. متى كان الإمام منضبطا في حضوره وعدم تخلفه، ومنضبطا في الوقت بحيث يعين لكل صلاة وقتا معينا، تجد أن الناس يقبلون على هذا المسجد، بخلاف الإمام الذي يكثر تخلفه والذي لا يراعي المأمومين، تارة يقدم فيجعل بين الأذان والإقامة 5 دقائق، وتارة يجعل 20 دقيقة، ومثل ذلك تجد أن الناس ينفرون منه، لأنهم ربما خشوا أنهم إذا ذهبوا مبكرين حبسهم، وربما لو تأخروا فاتتهم الجماعة فينتقلون من هذا المسجد إلى غيره. إذن مما يعين الإمام على كثرة الجماعة عنده أولا مواظبته وعدم تغيبه وانقطاعه إلا لعذر، وثانيا انضباطه في إقام الصلاة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا مراعاة أحوال الناس، وأنه ينبغي للإمام أن يراعي أحوال الناس، فإذا رأى من الناس رغبة في التقدم وعدم التأخير قدم، وإذا رأى منهم رغبة في التأخير أخر، لأنه لا يصلي لنفسه وإنما يصلي للناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء كان تارة يقدمها وتارة يؤخرها، فإذا رآهم تقدموا قدم، وإذا رآهم تأخروا أخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا.
نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة لا يؤذن إلا متوضئ، هذا الحديث ضعيف من حيث السند، لكن يستحب للمؤذن ألا يؤذن إلا على طهارة لسببين: السبب الأول أن الأذان عبادة، وكل عبادة ينبغي للإنسان أن يفعلها على طهارة، لأن الطهارة من أكمل الأحوال. وثانيا أنه أعني المؤذن إذا لم يكن على طهارة وأذن ثم ذهب يتوضأ، فربما باغته الإمام بالإقامة، ربما حينما أذن وذهب يتوضأ يأتي الإمام فلا يجد هذا المؤذن فيقيم الصلاة فتفوته الجماعة أو بعضها. ومثل ذلك أيضا الإقامة، فالإقامة يستحب أن تكون على طهارة لأنها عبادة، ولأنه أيضا لو ذهب يتوضأ فربما فاتته الجماعة، وربما أيضا انتظره الإمام وحبس الناس، فينبغي للمؤذن ألا يؤذن وألا يقيم إلا على طهارة. لكن لو فرض أنه أذن أو أقام على غير طهارة فإن هذا الأذان صحيح، لأنه لا يشترط لصحة الأذان ولا الإقامة أن يكون الإنسان على طهارة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم، وضعفه أيضا.
نعم، هذا الحديث يقول من أذن فهو يقيم. من أذن يشمل من أذن أصالة ومن أذن نيابة ووكالة، فالإقامة الأحق بها من تولى الأذان، فالمؤذن سواء أذن أصالة يعني بأن كان هو المؤذن أصالة، أو كان مؤذنا نيابة ووكالة كما لو وكله شخص فهو أحق بالإقامة، وإنما كان المؤذن أحق بالإقامة لأن الإقامة أذان، فهي أذان أصغر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا، فإذا تولى الأذان الأكبر الذي هو الإعلام بدخول الصلاة فليتولى الأذان الأصغر الذي هو الإقامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: ولي أبي داود في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده، قال صلى الله عليه وسلم: فأقم أنت، وفيه ضعف أيضا.
نعم، هذا يشهد لما تقدم من أن المؤذن أملك بالإقامة من غيره، فهو أحق بالإقامة حتى من الإمام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه، وللبيهقي نحوه عن علي من قوله.
نعم، هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام أملك بالإقامة والمؤذن أملك بالأذان. الإمام أملك بالإقامة يعني أنه هو الذي يأمر بالإقامة، فلا تقام الصلاة إلا بإذنه، يعني بإذن الإمام. والسبب أن الإمام هو الذي له السلطة والولاية في المسجد، فكان هو الذي يتولى الأمر بالإقامة، بمعنى أنه يقول للمؤذن أقم الصلاة. أما نفس الإقامة فقد تقدم أن الأحق بها المؤذن، لكن متى يقيم المؤذن ومن الذي له السلطة في أن يقيم؟ الجواب هو الإمام، لأن له السلطة والولاية في ذلك. أما المؤذن فهو أملك بالأذان، لأن المؤذن هو الذي يرقب الوقت ويتابع الوقت، فكان أحق بالأذان. فلو قال مثلا الإمام للمؤذن أذن في الوقت الفلاني، وقال لا أنا أريد أن أؤذن مثلا في الوقت الفلاني، لأنه هو دخول الوقت، فالأحق بذلك المؤذن لأنه أملك بالأذان. أما الإقامة فالذي فالأحق بها هو الإمام، لأن له سلطة وولاية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، وهذا مما يدل على أن الإمام له سلطة لكن سلطة خاصة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة.
يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وهذا الحديث ظاهره يشمل الرجال والنساء ومن كان منتظرا للصلاة ومن كان غير منتظر، فما بين الأذان والإقامة لا الدعاء فيه لا يرد، سواء للرجال أو النساء، ومن كان في المسجد ومن كان في بيته ومن كان في السوق، إذا دعا فيما بين الأذان والإقامة فإن هذا الدعاء لا يرد. لكن كون الدعاء لا يرد لا بد من أن يأتي الإنسان بالأسباب التي يكون فيها الدعاء حريا بالإجابة. فمن أسباب إجابة الدعاء أولا الإخلاص لله عز وجل، لأن الدعاء عبادة بل أعظم عبادة. قال الله تبارك وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال عز وجل: إن الذين يستكبرون، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة. إذن لا بد من الإخلاص. ثانيا من آداب الدعاء أن يكون الداعي موقنا بالإجابة، فلا يدعو لمجرد التجربة ولعل الله أن يجيب، لا بد أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل من قلب غافل. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. إني لا أحمل هم الإجابة، لأنه رضي الله عنه قد أيقن بإجابة دعاء الله عز وجل له. إذن من آداب الدعاء أن يدعو الإنسان ربه وهو موقن بالإجابة. من آداب الدعاء أيضا الإلحاح على الله عز وجل في الدعاء، فإن الإلحاح دليل على صدق الرغبة وصدق الطلب فيما عند الله تبارك وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء. من آداب الدعاء أيضا اجتناب أكل الحرام، فمن أراد أن تجاب دعوته فليطب مطعمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فيجتنب أكل الحرام. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ذكر الرجل يطين السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له. وأنى كلمة استبعاد، فاستبعد عليه الصلاة والسلام أن يستجاب لمثل هذا. من آداب الدعاء أيضا أن يرفع يديه حال الدعاء، لأن رفع اليدين من أسباب الإجابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين. فيستحب لمن أراد أن يدعو الله عز وجل أن يرفع يديه، ورفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. أيضا من آداب الدعاء أن يكون الداعي على أكمل أحواله من الطهارة واستقبال القبلة، فإن ذلك أدعى وأحرى للإجابة. أيضا من أسباب إجابة الدعاء أن يتحرى الداعي الأوقات والأحوال والأمكنة التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة. فمن الأوقات التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة ثلث الليل الآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. ومن الأوقات أيضا ما في هذا الحديث ما بين الأذان والإقامة، ومنها أيضا في يوم الجمعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. أيضا هناك أحوال يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة، فمنها حال السجود. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء، فقامن أي حري أن يستجاب لكم. وإنما كان الدعاء في السجود قمنا، يعني حريا بالإجابة، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه فهو ساجد، فأنت تتقرب بقربك من الله بأن يتقرب الله إليك بإجابة دعوتك. ومن الأحوال أيضا في آخر الصلاة بعد أن يفرغ من التشهد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من الدعاء أعجب. وهناك أحوال أخرى كالصائم عند فطره، والمسافر، وكذلك أيضا بالنسبة لي عند نزول المطر. هناك أيضا أمكنة كعند دخول البيت وعلى الصفا والمروة وفي عرفة وعند رمي الجمرة الأولى الصغرى والوسطى، كل هذا من الأماكن والأحوال والأزمان التي يكون الدعاء فيها حريا بالإجابة. وأهم شيء في الدعاء أولا أن تدعو الله عز وجل مظهرا افتقارك إليه، ومظهرا له الافتقار والحاجة بل الاضطرار إلى إجابة الدعوة. ومتى علم الله عز وجل منك صدق الطلب والرغبة فيما عنده فإنه سبحانه وتعالى لا يخيب رجاء من دعاه، ولا يرد من أقبل إليه وخضع له سبحانه وتعالى. لكن على الإنسان أن يجتهد، ومتى اجتهد ظفر بما عند ربه عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: باب شروط الصلاة.
يقول عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء. أنت عندك تقدم؟
ما عندي.
مو موجود؟ طيب نقرأ هنا. يقول عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أخرجه الأربعة. قوله عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع النداء. قوله من قال، القول لا بد فيه من النطق باللسان، فهذا يدل على أن هذا القول لا يثبت الأجر فيه وما ترتب عليه إلا بنطق الإنسان بلسانه، يعني أن يحرك شفتيه. فلو قال بقلبه، يعني أجاب المؤذن وقال بقلبه، فلا يحصل له هذا الأجر والثواب. من قال حين يسمع النداء، يعني الأذان، اللهم، أصلها يا الله، يعني تتكرر كلمة اللهم. ما معنى اللهم؟ اللهم أصلها يا الله، لكن حذفت منها ياء النداء. يا الله حذفت ياء النداء، وعوض عن هذه الياء بالميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل. فأصل اللهم أصلها يا الله، فلما حذفت الياء عوض الميم، صارت لهم اللهم، وهكذا. إذن أصل اللهم يا الله، لكن حذفت منها الميم وعوض، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم تيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل. وهذا هو الأكثر. ويجوز أن تقول، يعني في لغة، يا اللهم مع وجود ياء النداء، مع وجود ياء النداء، لكن الأكثر والأفصح أن تقول اللهم، لكن مع ذلك يجوز أن تقول يا اللهم اغفر لي، قال ابن مالك رحمه الله، والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريضي، يعني في الشعر. ومنه قول الشاعر، يعني ومن القلة قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم. يقول من قال حين يسمع نداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة. رب بمعنى صاحب، فهو سبحانه وتعالى هو الذي شرع هذه الدعوة فهو صاحبها. رب هذه الدعوة التامة، سمى النداء دعوة تامة، لأن هذا النداء وهذا الأذان تام من حيث الصيغة، فهو تام في صيغته، وتام في عدده، وتام فيما تضمنه من المعاني العظيمة. فالتمام في الأذان يكون في الصيغة، فصيغ الأذان صيغ تامة، ويكون أيضا في العدد، فعدده تام، ويكون أيضا التمام والكمال فيما تضمنه الأذان من المعاني العظيمة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، يعني ورب الصلاة القائمة. ومعنى القائمة: أولا المستقيمة التي لا اعوجاج فيها، والمعنى الثاني التي ستقام. فقوله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، الصلاة القائمة لها معنيان: المعنى الأول المستقيمة في أركانها وشروطها وواجباتها ومكملاتها، والثاني القائمة، يعني التي ستقام. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا، آتي بمعنى أعطي، محمدا يعني محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام، آتي محمدا الوسيلة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباده، لا تنبغي إلا لعبد من عباده، وأرجو أن أكون أنا هو عليه الصلاة والسلام. والوسيلة جاء في الحديث أنها منزلة تحت العرش في أعلى الجنة، فأنت تسأل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، وهي منزلة تحت العرش في أعلى الجنة. آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، الفضيلة بمعنى المنقبة العالية التي لا يشاركه فيها أحد من الخلق، والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. ابعثه أي يوم القيامة، لأن البعث إنما يكون يوم القيامة. ابعثه مقامًا محمودًا، وهذا المقام يشمل جميع مقامات يوم القيامة، ولكن قال محمودًا، وهذا المقام المحمود هو الذي وعده به ربه عز وجل في قوله عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا. عسى، قال ابن عباس رضي الله عنهما، عسى من الله واجبة، يعني أن كلمة عسى متى كانت من الله فهي متحققة الوقوع. فقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا هو المقام المحمود الذي وعدته في قوله سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال ذلك فإنه تحل له الشفاعة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يدل على مشروعية هذا الدعاء، وأن الإنسان يجيب المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم يقول هذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، إلى آخر ما جاء في الحديث. وفي هذا الحديث أيضًا دليل على فضيلة الأذان، حيث كان دعوةً تامة. وفيه أيضًا دليل على فضيلة الصلاة، لأن الله عز وجل وصفها بالقائمة، يعني المستقيمة في هيئاتها وفي عددها وفيما تضمنته واشتملت عليه. وفيه أيضًا التوسل إلى الله عز وجل بصفاته، التوسل إلى الله تعالى بصفاته، لقوله اللهم رب هذه الدعوة التامة. وفي هذا الحديث إثبات الشفاعة، والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، والشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع. النوع الأول الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون يوم القيامة. فإن الناس كما جاء في الحديث يصيبهم يوم القيامة من الكرب والهم والشدة والحزن ما لا يعلمه إلا الله، فينظرون من يشفع لهم، فيأتون إلى نوح فموسى، فيأتون إلى نوح فموسى فإبراهيم فعيسى، فكلهم يعتذر، كل واحد من الأنبياء يعتذر بعذر عن هذه الشفاعة، وأنه لا يستطيع أن يشفع إلى الله عز وجل. ثم يقول عيسى عليه الصلاة والسلام: اذهبوا إلى محمد، إلى عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيوجههم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة، فيسجد عليه الصلاة والسلام لربه، ويفتح الله عز وجل عليه من المحامد، ثم يقول له الرب عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا هو المقام المحمود الذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي الشفاعة العظمى. النوع الثاني من أنواع الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام شفاعته في عمه أبي طالب، شفاعته في عمه أبي طالب. فإن عم النبي عليه الصلاة والسلام أبا طالب قد ناصر الرسول عليه الصلاة والسلام ودافع عنه، بل كان يحبه حبا عظيما، لكن لم يهده الله عز وجل الإسلام. أبو طالب يعلم أن دين محمد عليه الصلاة والسلام حق وأنه رسول الله، ولذلك يقول في أشعاره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. ويقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب، يعني الرسول ابننا، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. بل قال هو أبو طالب للرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن يعيرني قومي بكونه أسلم ويقول صبأت عن دينك، لولا أن يعيرني قومي لأقررت عينك بها، لكنه خشي من قومه أن يعيروه وأن يقولوا صبأ وانتقل عن دينه. بسبب هذه المدافعة وهذا المناصحة بالنسبة لأبي طالب للرسول صلى الله عليه وسلم، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع له، فإنه لما حضرته الوفاة دعاه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو سفيان ورجل من وكان عنده أبو جهل ورجل من المشركين، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد عليه وقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لربه: يا ربي إن إبراهيم استغفر لأبيه مع أن أباه كان كافرا. فقال الله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. من أجل ذلك شفع النبي صلى الله عليه وسلم له. يقول عليه الصلاة والسلام: فكان، يعني أبا طالب، كان في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، والعياذ بالله. هذا النوع الثاني من الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، فإن أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم إذا عبروا الصراط وأتوا إلى الجنة وجدوا أبوابها مغلقة، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فتفتح أبواب الجنة. ويشير إلى هذا قوله عز وجل في سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها قال: وفتحت أبوابها. الواو هنا وفتحت أبوابها معطوفة على مقدر، يعني أمر محذوف مقدر، والتقدير حتى إذا جاءوها وحصل ما حصل من الشفاعة فتحت أبوابها. وليست هذه الواو كما زعم بعض العلماء، ليست واو الثمانية، فإن بعض العلماء يقول هذه الواو وفتحت أبوابها هي واو الثمانية، وأن أبواب الجنة ثمانية. قال ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل اللغة من المحققين: ولا يعرف في اللغة واو واوا تسمى واو الثمانية، ما في واو الثمانية واو السبعة، الواو هنا واو عاطفة على بابها، لكنها معطوفة على أمر مقدر محذوف، يعني وحصل ما حصل من الشفاعة. هذه أنواع الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كانت له هذه المنقبة وهذه المزية. وهنا تنبيهان. التنبيه الأول أن بعض الناس حينما يقول هذا الدعاء يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية من الجنة. وهذه الزيادة، الدرجة الرفيعة العالية من الجنة، هي الوسيلة. فلا حاجة أن يقول الدرجة الرفيعة العالية من الجنة، لأن آت محمدا الوسيلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها منزلة في الجنة تحت العرش في أعلى الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباده، وأرجو أن أكون أنا هو. فزيادة الدرجة الرفيعة العالية من الجنة لم ترد، ويغني عنها قوله الوسيلة. التنبيه الثاني في قوله: من قال حين يسمع الندى، صريح في أن الإجابة تختص بالأذان، وأن الإنسان لا يشرع له أن يجيب المقيم، فالإقامة لا تشرع لها الإجابة. هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء. وأما ما جاء في سنن أبي داود أن ما جاء في سنن أبي داود من مشروعية إجابة المقيم، فهذا الحديث ضعيف، ضعفه النووي رحمه الله والحافظ ابن حجر والحافظ ابن كثير، وقال الحافظ ابن كثير: ليس له إسناد ثابت، يعني أن هذا الحديث لا يثبت، وإذا لم يثبت فإن الإنسان يقتصر على ما ورد به النص. وعلى هذا فإجابة المؤذن هي المشروعة، أما إجابة المقيم فليست مشروعة. نقتصر على هذا ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول عن سجدة التلاوة في الصلاة.
وش فيها؟ ما فيها؟
هكذا كاتب. يقول: سجود التلاوة في الصلاة ثم قمت وقرأت الفاتحة.
سجود
التلاوة. يقول: سجدت سجود التلاوة في الصلاة ثم قمت وقرأت الفاتحة.
نعم، يقول: سجدت سجود التلاوة في الصلاة ثم قمت وقرأت الفاتحة. المشروع أن تكون الفاتحة هي أول ما يقرأه المصلي. وهذا الرجل لما يقول سجدت ثم قمت وقرأت الفاتحة، إن كان يصلي منفردا فقراءته قبل الفاتحة ليست معتبرة، لأن المشروع أن يقرأ الفاتحة أولا ثم يقرأ ما تيسر. وأما إذا كان مع الإمام، بمعنى أنه صلى مع الإمام والإمام لما قرأ الفاتحة قرأ سورة ثم سجد، ولم يتمكن هذا المأموم من قراءة الفاتحة إلا بعد السجود التلاوة، ولعل هذا هو مراد السائل، فحينئذ تكون الفاتحة صحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل هناك فرق بين القصد والإرادة؟
لا، القصد النية، والقصد والإرادة بمعنى واحد، ولهذا يقول نوى كذا يعني قصد وأراد، ولهذا يقول نواك الله بخير يعني قصدك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل التبليغ خلف الإمام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، التبليغ خلف الإمام سنة إذا دعت إليه الحاجة، فإذا كان هناك حاجة فلا حرج. ولذلك لما صلى أو لما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه عليه الصلاة والسلام، صلى بالناس فأحس النبي عليه الصلاة والسلام بخفة ذاك اليوم، فخرج إلى الصلاة يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان الأرض، فجاء ووقف عن يسار أبي بكر، فتأخر أبو بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي، ونظرا لضعف صوته كان أبو بكر يكبر ليعلم الناس تكبير النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث أصل في مشروعية التبليغ والتكبير خلف الإمام بالنسبة للمؤذن إذا كان هناك حاجة، كما لو قدر أن المسجد كبير وليس هناك مكبرات صوت، أو كان هناك مكبرات صوت بالنسبة للإمام لكن صوته ضعيف، فالمهم أنه عند الحاجة لا حرج في ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: هل رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟
نعم، ترفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة، لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وثبت عن ابن عمر موقوفا، وما ثبت موقوفا عن ابن عمر له حكم الرفع، لأن الصحابي إذا قال قولا أو فعل فعلا ليس للرأي فيه مجال فله حكم الرفع. وعلى هذا فيشرع للمصلي في صلاة الجنازة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: رجل مسلم دفع تأمين في دولة كافرة، ودفع تأمين صحي فاحتاج العلاج، فهل يجوز له أن يأخذ من هذا التأمين؟
التأمين إذا ألزم الإنسان به أو كان بذله عن التأمين أرفق للإنسان، بحيث أنه يكون غانما بكل حال، فلا حرج في هذه الحال. وأما إذا لم يلزم به أو كانت حاله لا تستدعي، فإنه لا يؤمن، لأن ذلك من الميسر. إذن التأمين إذا أجبر الإنسان عليه فلا حرج أن يفعله، وكذلك أيضا إذا قدر أنه غانم ورابح بكل حال، بحيث أنه يحصل المبلغ الذي دفعه وزيادة، فهذا جائز، لأنه إنما منع من التأمين لأنه ميسر، والميسر هو أن يكون الإنسان دائرا بين المغنم والمغرم. أما إذا كان دائرا بين المغنم والسلامة فهذا جائز. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: رجل تشاجر مع زوجته وقال لها: أنت علي حرام كما حرمت الجنة على الكفار، والله لا أجلس معك على فراش واحد، ما حكم ذلك؟
ماذا قال؟ والله؟
والله لا أجلس معك على
فراش. أنت علي؟
أنت علي حرام كما حرمت الجنة على الكفار، والله لا أجلس معك على فراش واحد، ما الحكم في ذلك؟
هذا يختلف، لا بد السائل أن يراجع، لأن هذا قد يكون طلاقا، وقد يكون ظهارا، وقد يكون يمينا، فلا بد من معرفة نية هذا الرجل. قد ينوي بهذه الكلمة الطلاق فيكون طلاقا، وقد ينوي بها الظهار، لأن هذه الكلمة وهي أنت علي حرام كما حرمت الجنة على الكفار ليست صريحة في الظهار، لأن الظهار هو أن يشبه الرجل امرأته كلا أو بعضا بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا، بأن يقول: أنت علي كظهر أمي، كظهر أختي، كيد أمي، وما أشبه ذلك. وهنا لم يشبه امرأته بمن تحرم عليه، وإنما شبهها بشيء يحرم على الجميع، فهو ليس صريحا في الظهار. فعلى السائل أن يراجع مفتيا لينظر في نيته وفي حاله. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز ضرب الولد الصغير الذي تحت العشر؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فالتأديب والضرب لمن هو دون العشر يجوز إذا كان مما يتحمل ذلك، يعني بشرط أن لا يكون في هذا الضرب إيلام، أن لا يكون فيه إيلام له أو ضرر عليه، بحيث يضربه ضربا يعني غير مبرع، يحصل به التأديب ولا يحصل به الضرر، فلا حرج في ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: ما حكم أذان من فاتته الصلاة أو صلى في البيت؟ هل يكتفي بأذان المسجد أم يكتفي بإقامته فقط؟
نقول ما دام الإنسان أو الجماعة يسمعون الأذان أو سمعوا الأذان فلا يجب عليهم أن يؤذنوا. فمثلا جماعة سمعوا الأذان في البلد لكن فاتتهم الجماعة وأرادوا أن يصلوا جماعة فلا يجب عليهم أن يؤذنوا لأن الأذان حصل وهو فرض كفاية. أما بالنسبة للمنفرد فلا يجب عليه الأذان سواء سمع أم لم يسمع لأن الأذان إنما يجب على الجماعة لقوله عليه الصلاة والسلام فليؤذن لكم أحدكم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول ما هو ضابط التغني الممنوع في الأذان؟
الممنوع في الأذان هو أن يؤديه ملحنا أو ملحونا. ملحنا يعني مطرما كتطريب الأغاني وتلحين الأغاني والموسيقى، أو ملحونا يعني خلل من جهة اللغة بأن يقول مثلا أشهد أن محمد رسول الله وما أشبه ذلك من اللحن، فهذا لا يصح معه الأذان. فمتى كان الأذان ملحنا أو ملحونا فإنه لا يصح.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول من تأخر حتى فاتته صلاة الجماعة هل يذهب إلى المسجد أم يصلي في بيته؟
نعم، يقول من تأخر حتى فاتته صلاة الجماعة ولعل يقصد العذر، فهل يذهب إلى المسجد ويصلي فيه أم يصلي في بيته؟ الجواب هذا يختلف، فإن كان يطمع أن يجد جماعة في المسجد فليذهب، وإلا فليصلي في بيته، ولا سيما لاحظوا لا سيما إذا كان هذا الذي فاتته الجماعة قدوة وأسوة، بحيث أن الناس إذا رأوه قد دخل المسجد وفاتته الجماعة وهو من أهل الجماعة ومن أهل الحي تساهلوا وتهاونوا في الجماعة وقالوا إذا فاتت الجماعة فلانا وهو من أهل العلم ومن الصالحين ومن الأخيار فلأن تفوتنا الجماعة من باب أولى، فيكون في ذلك مدعاة إلى التهاون في صلاة الجماعة، فحينئذ يصلي في بيته. نعم شوف آخر سؤال نمشي.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول هل يشرع مسح الوجه باليدين بعد رفعها أثناء الدعاء؟
نعم، هذا ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، وهذا الحديث أنه يشرع أن يمسح وجهه بيديه، حسنه أو صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، ولكن ما دام أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، لأن من صحح حديث مسح الوجه باليدين صححه أناس من المحدثين المعتبرين في التصحيح والتضعيف، فمن أخذ بهذا الحديث فلا حرج، ومن ترك ذلك بمعنى أنه لم يمسح وجهه بيديه فلا حرج، وإن كان الأقرب أنه لا يمسح، لكن لا تنكر على شخص مثلا دعا ثم مسح وجهه بيديه، لأن من العلماء المعتبرين في التصحيح والتضعيف من يصحح هذا الحديث، فهي مسألة اجتهادية، والقاعدة في المسائل الاجتهادية أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فأنت إذا كنت ترى رأيا وغيرك يرى رأيا وكلا القولين محل اجتهاد فلا تلزم الناس بما تراه ولا يلزمونك أيضا هم بما يرون، بل كل يعمل بما أداه إليه اجتهاده ومن يتبعه ويقلده. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.